أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الحديث في أن هذه الظواهر العرفية المستفادة عن طريق صناعي، هل أن الشارع أمضى السيرة العقلائية على حجيتها وقبولها والاعتماد عليها في اقتناص مراد المتكلم أم لا؟ بينا بأنه قد يقال أن الشارع لم يمضي ذلك، استنادا إلى بعض الروايات التي أشرنا إليها فيما سبق، ثم صرنا بصدد الجواب عن مثل هذه الدعوة، وقلنا أن هناك أجوبة متعددة عن مثل هذه الدعوة، أشرنا إلى بعض هذه الأجوبة، وانتهينا إلى هذا الجواب الثاني أو الثالث، وهو أنه نطبق تلك القاعدة التي أشار إليها الأعلام في حجية خبر الواحد، وهو تثبيت خبر الواحد عن طريق أعلائي، ثم ذلك الخبر عندما نأتي إلى مضمونه نجد أنه يشمل دائرة أوسع في الحجية. نفس ذلك الطريق يحاول تطبيقه في المقام، وهو الاعتماد على روايات، هذه الروايات تكون من حيث الظهور مشمولة للسيرة العقلائية الممضاة من قبل الشارع، ولكن عندما نأتي إلى مضمون تلك الروايات نجد بأنها أعم، تشمل تلك الظهورات التي تكون ممضاة من قبل الشارع والتي يشك في إمضائها من قبل الشارع. ومهم الروايات الواردة في هذا المجال هي روايات العرض على الكتاب. الروايات الواردة في هذا المجال كثيرة، ولكنه من باب ذكر بعض النماذج. من النماذج التي أشير إليها من قبيل هذا الحديث، قال: سمعت، هذه الروايات عموما واردة في وسائل الشيعة الباب التاسع من أبواب صفات القاضي. قال: سمعت أبا عبد الله الصادق عليه السلام يقول: كل حديث مردود إلى الكتاب والسنة، وكل شيء لا يوافق كتاب الله فهو زخرف. وكذلك الرواية عن رواية أخرى عن الإمام الصادق قال: ما لم يوافق من الحديث القرآن فهو زخرف. ومن حيث السند روايتان تامتان سندا. وكذلك رواية أخرى واردة في المقام، الرواية أيضا عن الإمام الصادق قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: يا أيها الناس، ما جاءكم عني يوافق كتاب الله فأنا قلته، وما جاءكم يخالف كتاب الله فلم أقله. وكذلك هذه الرواية الواردة عن ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد الله الصادق عن اختلاف الحديث يرويه من نثق به ومنهم من لا نثق به، قال: إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهدا من كتاب الله أو من قول رسول الله، وإلا فالذي جاءكم به أولى به. وكذلك روايات كثيرة في هذا المجال، هذا القدر كافي. منها أيضا رواية السكوني عن أبي عبد الله قال: رسول الله صلى الله عليه وآله على كل حق حقيقة، وعلى كل صواب نورا، فما وافق كتاب الله فخذوه، وما خالف كتاب الله فدعوه. من الواضح بأن هذه الروايات وغيرها كثير تشير أو ترجع إلى الكتاب، ومن الواضح أن المراد من الكتاب يعني هذه المضامين الموجودة في الكتاب. طبعا قبل ذلك استفادة أو هذا الظهور الذي أرجعنا إلى الكتاب، من الواضح أن هذا الظهور هو من النحو الأول أو من النحو الثاني. من الواضح أنه ليس هو من النحو الثاني، يعني لكي يقتنص منه الظهور يحتاج إلى إعمال التحليل العقلي وإلى إدخال مناسبات الحكم والموضوع حتى يقتنص الظهور. الظهورات الواردة في هذه الروايات ظهورات واضحة تنسبق إلى الذهن من غير حاجة إلى أي تحليل وإلى إعمال أي مناسبة في المقام. إذن لا إشكال ولا شبهة أن السيرة العقلائية القائمة على الاعتماد على مثل هذا الظهور لاقتناص مراد المتكلم، هذه السيرة ممضاة القدر المتيقن من إمضاء الشارع هو هذا النحو ماذا؟ من الظهور الذي يعتمده العقلاء، لأنه الروايات كلها تقول بأنه إذا جاءكم عنا الحديث فاعرضوه على كتاب ربنا. ومن الواضح أن هذا المضمون لكي يفهم لا يحتاج لا إلى إعمال مناسبة أو تحليل أو جمع قرائن، الظهور واضح، أي من الظهورات التي تنسبق إلى الذهن وتتبادر إلى الذهن. إذن هي من النحو الأول من الظهور لا من النحو الثاني من الظهور. هذا أصل وتنطبق عليه القاعدة المتقدمة. نعم، عندما نأتي إلى هذه الظهورات نجدها أنها ترجع إلى كتاب الله، ومن الواضح عندما نرجع إلى كتاب الله هل أن المضامين وهل أن الظهورات الواردة في كتاب الله كلها هي من النحو الأول أو هي أعم من النحو الأول والنحو الثاني؟ من الواضح بأنه هذه الروايات مضمونها من النحو الأول وظهورها من النحو الأول، ولكن مضمون هذه الروايات عندما ترجعنا إلى كتاب الله إطلاق هذا الظهور يقول أعم من أن يكون الظهور الموجود في كتاب الله ظهور من النحو الأول أو أن يكون ظهور ماذا؟ من النحو الثاني. يعني الظهور مستقى بالتبادر وبالانسباق الذهني، أو ظهور استعمل فيه التحليل ومناسبات الحكم والموضوع، وببيان القرآن وببيان أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، ظهورات تستفاد من خلال أن القرآن يفسر بعضه بعضا، لأن هذا أيضا طريق لاقتناص الظهور القرآني، وهو من الطرق المهمة لاقتناص الظهورات القرآنية. وأئمة أهل البيت وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وآله كلهم أرجعون إلى هذا القرآن، إلى هذا الكتاب، وهذا الكتاب ظهوراته على أنحاء بعضها ظهورات انسباقية تبادرية لا تحتاج إلى إعمال دقة وصناعة، وبعضها تحتاج ماذا؟ إلى إعمال الدليل والبرهان لاقتناص ماذا؟ لاقتناص الظهور العرفي. إذن الوجه الثاني أو الثالث لرد هذه الدعوة هو أنه أساسا يوجد عندنا دليل، لا فقط أنه، إذا يتذكر الإخوة في الوجوه السابقة قلنا، أو في الوجه الأول أو الثاني قلنا لا دليل على الرادع، هنا نقول يوجد دليل على عدم الرادع، لأن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام هنا أرجعون إلى مثل الكتاب الكريم والقرآن الكريم، ومن الواضح أن القرآن الكريم تنقسم ظهوراته إلى قسمين، قسم هو الظهور العرفي المنسبق إلى الذهن، وقسم هو الظهور العرفي المستفاد من خلال الدليل والبرهان الصناعي. هذا هو الوجه الثاني أو الثالث. الوجه الآخر الذي يمكن أن يناقش، نعم لا احنا حديثنا الى الكتاب، هسه احنا درسنا ذاك بحث النبي، فبحث مستقل الروايات التي الى كتاب الله، هسه بحث الرسول فحديث اخر، الان ما اريد ادخل في انه كيف هم يكون هو اصلا هم يكون هو فرعا، ذاك حديث اخر الان مو بصدد، يعني ذيك جمله معترضه. الان حديثنا اجماع الروايات الوارده انه يعرض حديثهم حديث رسول الله وحديث الائمه على ماذا؟ على كتاب الله، وهذه ما مرتبطة طبعا، هذا موكول إلى بحث التعارض، وهو أنه العرض على الكتاب هل هو مختص بحالة التعارض أو أنه أعم من حالة التعارض، أكو اختلاف في المبنى في هذه، ولكنه التحقيق في محله إن شاء الله تعالى هو أنه لا، الرواية عموما لا بد ماذا؟ أن تعرض على كتاب الله، سواء كان لها معارض أو لم يكن لها معارض. علي لحظة. الوجه الآخر الذي يمكن أن تناقش أو يناقش من خلاله هذه الدعوة، هناك أصل نقحه جملة من علمائنا الأعلام، وهو لا إشكال ولا شبهة أن هذه الروايات التي أشير إليها من قبيل من فسر القرآن برأيه، ومن قبيل الروايات الذامة للقياس، ومن قبيل النهي عن العمل بالذوق والاستحسان، جملة معترضة الإخوة لا يتبادر إلى ذهنهم، الذوق له اصطلاحان قد يصطلح في علم العرفان النظري ويراد به الشهود والعلم الشهودي والعلم الحضوري، وقد يستعمل في الأصول وفي الفقه وفي هذه المعارف، ويراد منه ما يقرب إلى الاستحسان الذي لا يقوم على أسس عقلية وعلى أسس صحيحة. ونحن عندما نستعمل الذوق هنا مرادنا ماذا؟ مرادنا هذا المعنى الثاني لا المعنى الأول، ولكنه فيما يتعلق في كلمات العرفاء أو في كلمات الفلاسفة عندما يقولون الذوق السليم، ليس مرادهم الذوق الأدبي أو هذا الذوق، وإنما مرادهم ماذا؟ مرادهم يعني الشهود الصحيح. على أي الأحوال، بل هو من الاصطلاحات مشتركة فيما بينهم، ولكنهم من الواضح بأنه القياس الأصولي شيء والقياس المنطقي شيء آخر، وهكذا جملة من الاصطلاحات التي قد يقع فيها اللبس والالتباس. على أي الأحوال، في هذا الوجه الثالث يمكن أن يقال أنه حتى لو قبلنا أن هذه الروايات التي قرأناها دال على الردع، فإنما يكون هذا الردع متأخر عن صدر الشريعة، يعني هذا الردع لعله في زمن الإمام الباقر، في زمن الإمام الصادق وبعد ذلك. وهذا معناه أنه قد مر لا أقل قرن أو قرن نصف على ابتداء التشريع، باعتبار أن التشريع بدأ بعهد رسول الله صلى الله عليه وآله. إذن هنا قد نستفيد من هذا الوجه، وهو أنه هناك بحث، هذه القاعدة، هناك بحث هو أنه هل أن كل السير وكل الظواهر الاجتماعية التي كانت معاشة ومعاصرة للنبي الأكرم وللإمام أمير المؤمنين وقريب من هذا العهد، هل هي ممضاة من قبل الشارع أو ليست ممضاة؟ أي منهما؟ وبنفس البيانات السابقة التي أشرنا إليها، فإنه لاعتبارات معينة نستفيد أن نثبت إمضاء تلك السيار وتلك الظواهر الاجتماعية التي كانت في عصر التشريع الأول. نعم، إذا كان هناك ردع ونهي فهو في العصور المتأخرة عن عصر التشريع، يعني أن الشارع أمضى بنفس البيان السابق، إما من باب نقض الغرض، إما من باب الظهور الحالي، إما من باب سيرة، بأي طريق أردنا، المهم أن الشارع أمضى تلك الظواهر. ومنها أي ظاهرة؟ ها؟ هذه الظاهرة التي هي محل الكلام، هذه السيرة العقلائية التي هي محل الكلام، القائمة على حجية ظواهر كلام المتكلم، سواء كان الظاهر من النحو الأول أو كان الظاهر ماذا؟ من النحو الثاني. لأننا أشرنا سابقا أن السيرة العقلائية قائمة على اعتماد مثل هذه الظواهر، أعم من أن تكون بدقية صناعية أو تكون ماذا؟ عرفية. ومن الواضح أن هذه كانت موجودة في الصدر الأول وفي صدر الشريعة، فبنفس البيانات السابقة نثبت ماذا؟ نثبت إمضاءها. ومعنى إمضاء مثل هذه السيرة لحجية الظواهر يعني أن الشارع قبل هذه الظواهر، وأنه يمكن الاعتماد عليها لاقتناص مراد المتكلم، أعم من أن يكون الظهور من النحو الأول أو من النحو الثاني. فهنا الآن نشك، التفت جيدا، إذن بهذا البيان أثبتنا أنه في صدر الشريعة كان هناك إمضاء لهذا النحو من الظواهر، يعني إمضاء للسيرة العقلائية القائمة على اعتماد مثل هذه الظواهر لاقتناص مراد المتكلم. الآن بعد أن جاءت هذه الروايات الرادعة والناهية عن العمل بالرأي والقياس والاستحسان ونحو ذلك، نشك أن ذلك التشريع، لأن الإمضاء كان إمضاء لحكم شرعي وهو حجية الظواهر، نشك أن الشارع نسخ ذلك الحكم أو ماذا؟ أو لم ينسى، فنستصحب ماذا؟ ها؟ فنستصحب عدم الناس. إذن نشك بعد أن ثبته، طبعا هذا مبني على تلك المقدمة والقاعدة التي أشرنا إليها، وهو أن كل هذه السير والظواهر الاجتماعية في صدر التشريع أمضيت ممن؟ أمضيت من الشارع، وقبلها الشارع ببيان تقدم الكلام عنه. الآن نشك، طبعا مو هنا فقط، هذا الكلام يأتي في حجية خبر الواحد إن شاء الله بعد ذلك، وفي كثير من موارد هذه الكلمات التي يقال قد ورد عنها ردع أو استفادة الردع من بعض إطلاقات الأدلة. نرجع إلى صدر الشريعة، نستطيع إثبات تلك الظاهرة وتلك السيرة وإمضاء تلك السيرة. فإذا استطعنا إثبات الإمضاء، يعني استطعنا إثبات ماذا؟ إثبات التشريع، لأن الإمضاء إنما هو إمضاء لهذا التشريع، لهذا الحكم الموجود عند العقلاء، لأن الحديث في الأغراض التشريعية وليس في الأغراض التكوينية. فإذا ثبت الحكم الشرعي في صدر الشريعة، عند ذلك يقع الشك في أننا هل يمكن أن نرفع اليد عن هذا الحكم الشرعي أو لا يمكن، فنستصحب بقاء ذلك الحكم الشرعي وعدم نسخ ذلك الحكم الشرعي. اللهم إلا أن يقال، التفتوا جيدا، اللهم إلا أن يقال أن دليل الاستصحاب الذي تريدون الاعتماد عليه أيضا مبتني على ظهور، والكلام ماذا؟ في حجية الظهور. إذن كيف يمكنكم الاستناد إلى ظهور لإثبات حجية ماذا؟ حجية الظهور. أتصور أن الجواب اتضح مما سبق، وهو أن هذا الظهور الموجود في أدلة الاستصحاب هو ظهور من النحو الأول أو هو ظهور من النحو الثاني، أي منهما؟ إذا كان من النحو الثاني لا يمكن الاستناد إليه، لأنه هو أول الكلام، محل الكلام فيه. أما إذا كان ظهورا من النحو الأول فلا إشكال بأنه القدر المتيقن من حجية الظهور في السيرة العقلائية هو هذا الظهور. لا تنقض اليقين بالشك، لا أتصور أنه يحتاج إلى دقة عالية وتحليل عالي. نعم، بعض تفصيلات الاستصحاب استفادتها من لا تنقض اليقين بالشك تحتاج إلى ماذا؟ إلى تحليل وإلى النحو الثاني لاقتناص الظهور. أما أصل الاستصحاب المستفاد من ظاهر هذه الروايات فإنه لا يحتاج إلى إعمال دقة أو إلى تحليل عقلي أو إلى استدلال برهاني لاقتناص ذلك الظهور. إذن هذا الظهور الذي نعتمده في حجية أو لإثبات حجية الاستصحاب، هذا ظهور داخل في القدر المتيقن من السيرة العقلائية والتي قام عليها الإمضاء، يعني النحو الأول، ولكنه نستفيد من هذا الظهور لإثبات عدم النسخ، فالطريق أيضا لا إشكال فيه. فهذا الوجه أيضا وجه تام. الوجه الأخير الذي يمكن أن يستند إليه كما أشار إليه سيدنا الشهيد قدس الله نفسه بشكل واضح، هو أنه نحن عندما نرجع، هذا الطريق يشبه الطريق الذي أشرنا إليه فيما سبق. يتذكر الإخوة، نحن قلنا توجد عندنا أدلة متعددة لإثبات حجية الظواهر، السيرة العقلائية بالاعتماد عليها إما من خلال نقض الغرض أو الظهور الحالي، السيرة المتشرعية، هذا هو الطريق الثاني. وكان عندنا طريق ثالث، ما هو؟ هو نفس سيرة أئمة أهل البيت، حيث أنهم نجدهم كانوا يتعاملون مع النصوص بهذه الطريقة المتعارفة، لا أنه كانت لهم طريقة أخرى، بل كانوا يؤنبون ويعتبون على أصحابهم لماذا أنهم لا يتعاملون مع القرآن أو مع الرواية بهذه الطريقة المتعارفة. عندما نرجع إليهم عليهم أفضل الصلاة والسلام، نجد أنهم في كثير من الروايات طبعا الآن السيد الشهيد ينقل الروايات المرتبطة بأي شيء، ينقل الروايات المرتبطة بالأبحاث الفقهية، وأنا أتصور بأنه الروايات الواردة عنهم في المعارف الدينية أوسع من ذلك بكثير، ولكن محل الشاهد هو البحث الفقهي والحكم الشرعي الفرعي أو الفقهي. السيد الشهيد أيضا يضرب أمثلة من هذا القبيل، أن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام يعتمدون ويستندون إلى نفس هذه الطريقة. أي طريقة؟ طريقة اقتناص الظهور من خلال التحليل، من خلال جمع النكات، من خلال إعمال مناسبات الحكم والموضوع. من خلال هذا الطريق يقتنصون الظهور من الآيات القرآنية، وهذا خير دليل على صحة هذا الطريق لاقتناص الظهور ولاقتناص مراد المتكلم من هذا الطريق، كما يقال خير دليل على الإمكان ماذا؟ وقوعه. وهذا نجد أن أئمة أهل البيت هم يقومون ويستفيدون مراد المتكلم، يقتنصون مراد المتكلم، ولكن لا من ظهور من النحو الأول، بل من ظهور من النحو ماذا؟ من النحو الثاني. بعض الروايات نقرأها في هذا المجال أو نشير إليها لا أقل. هذه الروايات أشار إليها السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في المجلد الرابع صفحة 260 من تقريرات السيد الهاشمي. قال: ما رواه عمر بن يزيد عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: قال الله تعالى في كتابه: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. خب، عندما تقرأ الآية المباركة فيها ماذا؟ مريض أو به أذى ماذا؟ من رأسه. سأنظروا إلى استفادة الإمام سلام الله عليه، يقول: فمن عرض له أذى أو وجع فتعاطى ما لا ينبغي للمحرم. إذن القضية هواي أوسع، كل ما لا ينبغي للمحرم، مع أنه الآية المباركة ما هي؟ ها؟ المريض أو به أذى من رأسه. إذن يتبين أن ذكر هذين المصداقين كان من باب المثال للموضوعية، فلذا الإمام سلام الله عليه عمم. فإن قلت بأنه هذا فقط الإمام يفعل ذلك، هذا من حق الإمام ليس من حقنا، الجواب: لو كانت القضية قضية تعبدية لما كان الإمام محتاجا إلى أن يقرأ ماذا؟ آية ويستدل على ذلك. كان يقول: أنا أقول كذا. تقول له: يا ابن رسول الله، بأن هذا كيف ينسجم مع ظهور الآية؟ كان يقول لك: هذا مو شغلك أنت، أنت عليك أن ماذا؟ التسليم المطلق للإمام المعصوم. مع أننا نجد أن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام مو فقط أنهم يقرؤون الآيات، أساسا يطلبون، التفتوا إلى هذه القضية، واقعا منهج عجيب كانوا يعلمون تلامذتهم عليه، كانوا يطلبون من تلامذتهم أن أي حكم وأي مسألة طرحناها لكم وأي معرفة من معارف الدين بيناها لكم، طالبون ماذا؟ طالبون بالدليل من كتاب الله. ها، طالبون بالدليل من كتاب الله. لماذا كان يؤكد أهل البيت على هذه الحقيقة؟ ها، حتى يعلموا أصحابهم، تلامذتهم، أتباعهم على طريقة الاستفادة ماذا؟ من القرآن الكريم. يعني المنهج الذي لا بد أن يتبع في التعاطي مع القرآن الكريم. ولعل واحدة من أهم معاني هذه الروايات بأنه لا يعرف القرآن إلا من خوطب به، مو أنه يعني مختص ماذا؟ مختص، وأنه لا يحق، كما أنه جملة من علمائنا المحدثين قالوا بأن لا بد أن يهمل القرآن ويوضع على الرف لأنه نزل لمن؟ نزل لهذه الثلة ولهذه ولأهل البيت الطيبين عليهم أفضل الصلاة والسلام. لا لا لا، مراد لا يعرف القرآن إلا من خوطب به، يعني لا يمكن أن يقف على طريقة التعاطي مع القرآن إلا من؟ إلا هؤلاء عليهم أفضل الصلاة والسلام. لذا تجدون أن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام طلبوا من تلامذتهم أن يسألوهم ليعلموا تلامذتهم. هذه الرواية المعروفة المعتبر رواية عبد الأعلى مولى آل سام واضحة، قال هذا وأشباهه يعرف ماذا؟ يعرف من كتاب الله. يعني أنه أنتم إذا أردتم يعرف يعني يفهم، مراد يعرف يعني تستطيع أن تفهمه من كتاب الله. هذه هي الطريقة التي ينبغي لكم من خلالها أن تتعاطوا مع القرآن الكريم. لذا السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في تفسيره القيم الميزان المجلد الثالث هناك يقول: واحدا من أهم احتياجاتنا إلى الثقل الأصغر لا لبيان فقط المعارف، نعم نحتاج إليهم لبيان المعارف، لا، وإنما حاجتنا الأصلية إلى الثقل الأصغر في فهم القرآن، مع أنهم هم قالوا لنا اعرضوا كلامنا على كتاب ماذا؟ على كتاب ربنا. كيف يمكن أن يكون الثقل الأصغر في عرض ماذا؟ الثقل الأكبر. هذا يعقل أساسا؟ هم قالوا لنا ما صدر منا فاعرضوه على كتاب ربنا، كيف يمكن أن يكون في عرضه؟ الجواب في جملة واحدة، يقول: الحاجة إليهم هي في بيان المنهج الذي نريد من خلاله فهم القرآن الكريم. كيف نفهم القرآن الكريم؟ ما هو الطريق؟ فلهذا أنتم تجدون بأن علماء المسلمين وعلماء الاتجاهات الأخرى عندما انحرفوا عمن؟ انحرفوا عن أئمة أهل البيت. انظر إلى أي المباني وأي القواعد وأي النظريات وصلوا إليها في التوحيد، في المعاد، في علم الله، في الفعل الإنساني. هذه الفوضى تجدها، ما هو منشأها؟ منشأها القرآن الكريم. أبدا، القرآن الكريم يقول: أنا نور، أنا بيان، أنا تبيان، أساسا لا يحتاج إلى، لا يمكن أن يستغنى عني. ولكن نفس هذا القرآن الكريم بدل أن يكون مفتاحا لمعارف القرآن ويكون مفتاحا للمعارف الدينية، صار ماذا؟ ها؟ صار مغلاقا للمعارف الدينية، لأن الكل يستند إلى نفس هذا القرآن الكريم. ما هي المشكلة؟ أين المشكلة؟ ها؟ واقعا المشكلة ليست في أنه أنت تفهم أنا أفهم، أو أنت لا تفهم أو أنت تفهم أنا لا أفهم. أنت تجد أن هؤلاء الأعلام من المفسرين من غير أتباع أهل البيت واقعا أعلام كبار في التفسير، ولكن تجد مع ذلك لا يمكن أن يصل إلى المطلب في القرآن الكريم. أين المشكلة؟ أنا لا أستطيع، يعني أنا لست من أولئك الذين أفسر هذه القضايا كلها على أساس أكو غرض سابق، وأنه أكو نوايا سيئة، وأنه أكو محاولة ماذا؟ انحراف. لا، ليست أمر كذلك، وإنما هؤلاء ما عرفوا الطريق حتى يسلكوا. هذولا ظلوا الطريق، وإذا ظلوا الطريق مولانا لا يزيدهم سرعة المشي إلا المشكلة الأصلية هذه. إذن الحاجة الأساسية، الحاجة الأساسية إنما تكمن أين؟ تكمن في أن أهل البيت عليهم، وهم قاموا بذلك واقعا، عليهم أن يعلموا الأمة المنهج، أن يعلموا الأمة ماذا؟ الطريقة التي ينبغي الاعتماد عليها. إيش قال عندنا وقت؟ في وقت. شوفوا، انظروا إلى هذه الرواية، طبعا هي رواية بعيدة عن بحثنا، ولكنها بشكل أو بآخر مرتبطة ببحثنا. هذه الرواية كما معروف قرأتموها في آخر الحلقة الثالثة أيضا، وهي رواية أبان المعروفة، وهو أنه المرأة تعاقل الرجل إلى الثلث، فإذا زاد على الثلث رجعت ماذا؟ رجعت إلى النصف. الرواية كما هو في هذه وسائل الشيعة، طبعت مؤسسة آل البيت، مجلد 29 صفحة 352، أو الباب 44 من دية الأعضاء. الرواية هذه، والرواية كما تعلمون أيضا من حيث السند أيضا رواية معتبرة، والقضية أيضا أساسا متواترة كما يقول الشيخ الطوسي في المقنعة، يقول بأنه وأن هذا المعنى مما تواترت الأخبار عن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. التفتوا جيدا، أنا بودي أن أقف قليلا عند هذه الرواية. الرواية عن ابن أبي عمير عن أبان عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبان بن تغلب قال: قلت لأبي عبد الله: ما تقول في رجل قطع إصبعا من أصابع المرأة، كم فيها؟ قال: 10 من الإبل. قلت: قطع 2، قال: 20. قلت: قطع 3، قال: 30. قلت: قطع 4، قال: 20. واقعا أنتم الآن لو أردتم هذه الروايات وما هو من نمط هذه الروايات، طبعا من الناحية العقلية أكو مشكلة يعني، ها؟ ولا يلزم انفكاك الزوجية عن الأربعة، أكو مشكلة هنا. إذن القضية ليست قضية من الملازمات العقلية حتى نقول ماذا، حتى نقول أكو استحالة هذه الرواية خلاف الأدلة العقلية، لا لا. نعم، فد ملازمات عرفية يفهمها العرف. العرف لا يستطيع أن يقبل بأنه إذا 3 أصابع من المرأة شقيز قد 30، إذا 4 اللي 3 موجودة في هذه الأربعة، مو أنه ما موجودة، موجودة في هذه الأربعة، ترجع شقد تصير 20. العرف يستطيع أن يهضم مثل هذه البيانات أو لا يستطيع؟ لا يستطيع. ما المحذور عقليا؟ أن يكون الماء نجس إلا أنه يطهر شيئا آخر، أكو مشكلة عقلية؟ أكو مشكلة. ما الملازمة بين أن يكون المطهر طاهرا؟ لا، المطهر نجس ولكنه ماذا؟ يطهر غيره ولكن لا يطهر نفسه، أكو محذور. وهذا إذا تذكرون واحدة من أدلة طهارة الماء، لأنه إحنا أدلة واضحة على طهارة الماء ما عندنا. أدلتنا على طهارة الماء هذه الملازمة العرفية، وهي أنه إذا كان مطهرا لغيره فهو ماذا؟ فهو طاهر في نفسه. هذا البحث مذكور سيد الشهيد كثير بشكل مفصل بحثه في بحوث في العروة الوثقى، هذه القضية نفس هذه القضية، لأنه الدليل واضح. بل أقول قضية رجعت إلى هذا السردبين، أردبين شوفوا، تريد أن تتعامل مع قضية تعبدية أو قضية شرعية أو قضية مرتبطة بما لا يفهمه العقل، تريد أن تطبق عليه يا منهج منهج العقل، هو هاي المشكلة. وأحسنتم، أريد أن أقول أن كل دائرة من دوائر الدينية والمعارف الدينية لها ماذا؟ لها منهجها الخاص. فأنت إذا أردت أن تطبق فيه منهج آخر، إذا تسمحون ألا أكمل رواية أجاوب على سؤالكم. قال: 24. قلت: سبحان الله، وحق أبان ابن تغلب مو إنسان عادي، مولانا من خير التلامذة أهل البيت. قلت: سبحان الله، يقطع 3 فيكون عليه 30، ويقطع 4 فيكون عليه 20. إن هذا، التفت إلى الكلام، إن هذا كان يبلغنا ونحن بالعراق فنبرأ ممن قاله. نفس الطريقة مالت، نفس الطريقة مباشرة، أنه عقل ما يتحمل، ذوق ما يتحمل، مباني ما تتحمل، ماذا فعل؟ ها؟ مباشرة بدأ الاتهام وبدأت البيانيات وبدأت الفتاوى مولانا. كنا نبرأ منه ونقول: الذي جاء به شيطان. فقال هذا المنهج، التفتوا إلى كلام، الآن مو محل أن شاهدي هذه القضية، أنا أريد أبين أن الإمام سلام الله عليه كيف تعامل مع هذه القضية. فقال: مهلا يا أبان، هذا حكم رسول الله، إن المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية، فإذا بلغت الثلث رجعت ماذا؟ إلى النصف. يا أبان إنك أخذتني بالقياس، والسنة إذا قيست محق الدين. خب، ماذا يريد أن يقول الإمام سلام الله عليه؟ يريد أن يقول له: يا أبان، أنا ما عندي مشكلة أنه أنت ذوقك العرفي والعقلائي والعقل ده يستطيع أن يقبل أو لا يستطيع، هو أنا أريد أن أفهم منك أن هذه المسائل، مسائل الديات ومسائل الأحكام الشرعية ومسائل العبادات، يا منهج ينبغي أن تطبق، منهج ذوقك، منهج قياس، لو منهج رسول الله ياهو منهن. إذن المشكلة الإمام يريد أن ينبه على قضية مركزية. يا أبان، هذه القضايا تفهم من خلال القياس ولها منهج آخر. الإمام إذن المشكلة الأصلية الإمام يريد أن ينبه عليها أبان ما هي؟ مو أنه هنا لماذا فهمت، لماذا الإمام ينبه على هذا؟ يقول له يا أبان القضية مو فقط هنا، أنت تجد في مكانات أخرى أن المرأة ماذا؟ ها؟ تساوي الرجل. مكانات أخرى نصف الرجل، مكانات أخرى لعل المرأة ما تأخذ ماذا؟ أكثر من الرجل. إذن بيها ضابطة وما بيها ضابطة؟ لعد لا توجد فيها ضابطة عقلية حتى تقول ماذا يقول العقل، لا توجد فيها ضابطة عرفية حتى تقول ماذا يقول العرف والذوق العرفي، لا توجد فيها ضابطة اجتماعية حتى تجلسون أنتم عقلاء المجتمع وماذا وتصوبون. هذه ضوابطها عند الله، والله هو الذي ماذا؟ هو الذي يعين. إذن ينبغي عليك عندما وردت إليك رواية أن تطبق المنهج المنهج المعتمد في فهم الرواية. والهن منهج المعتمد في فهم أحكام الدين هو العقل. ها؟ أحكام الدين هو العقل؟ لا كلا. المنهج المتبع هو القياس؟ لا كلا. إذن ما هو المنهج؟ ها؟ أن تروا ماذا يقول الشرع، فإذا ثبت أن الشرع قاله فهو ماذا؟ فهو الدين، وإن لم يقله فهو. ومن هنا تجد أن جملة من الأعلام عندما ومنهم سيد الإمام قدس الله نفسه عندما جاء إلى رواية إن الدين الله لا يصاب بالعقول، قال هذه الرواية متعلقة بماذا؟ متعلقة بالفروع الفقهية. لماذا؟ لأن واقعا العقل هناك لا يستطيع أن يقول شيئا لا إثباتا ولا نفيا. إذن لا معنى لأن تقول أن دين الله لا يصاب بالعقول، أساسا العقل لا دور له هنا حتى يقول أنه ركعتين أو يقول ثلاث ركعات أو يقول ماذا أو يقول أربع ركعات أو يقول دية المرأة كذا أو يقول دية الرجل كذا. هذه كلها أمور لا بد أن تؤخذ من الشرع. إذن التفتوا جيدا، أنا أتصور حتى يكون آخر حديثنا دقيقة واحدة، أتصور بأنه نحن مدعوون كطلبة في الحوزة العلمية واقعا في أي معرفة نريد الدخول إليها، أي بعد من أبعاد المعرفة الإنسانية أو الدينية، في المقدمة إخواني ابحثوا عن المنهج الذي ينبغي اعتماده في تحقيق مسائل تلك المعرفة. وما لم تتحققوا من المنهج وما لم تقفوا على حدود المنهج اطمئنوا، هذا من أوضح مصاديق الاجتهاد والتفسير بالرأي. أنا هذا المعنى أفهمه من معنى من الروايات التي تقول من فسر القرآن، وقلت لكم سابقا أنا لا أفهم فقط القرآن، أصلا من فسر الدين برأيه مراد من الرأي، لا أنه لا تجتهد، لا، أساسا الدين قائم على أساس الاجتهاد. يعني من فسر الدين القرآن الرواية وهو يملك منهجا أو لا يملك منهج. طبعا عندما أقول يملك منهج أو لا يملك منهج، مو أي منهج ولو رآه في النوم، لا لا، مراد منهج يمكن الدفاع عنه علميا. إذا كنت تملك هكذا منهج اطمئن حتى لو لم تصب، حتى لو لم تصب في مسألة واحدة في المعارف الدينية، أنت مؤاخذ أو غير مؤاخذ؟ غير مؤاخذ. وإذا لم يكن عندك منهج قابل للدفاع حتى لو أصبت في كل المسائل، ومن أصاب فقد ماذا؟ فقد أخطأ، يعني أنت مؤاخذ على ذلك. والحمد لله رب العالمين.